أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامه في المثنى باعتباره مصداقا ثانيا لمصاديق النيابة، وقلنا النيابة فيه أيضا نيابة تامة في كل الحالات رفعا ونصبا وجرحا، ومن باب نيابة الحرف عن الحركة، فبالتالي سيكون كما كان الأسماء الستة كذلك فيها الأعراب النيابي تام أولا ونيابة الحرف عن الحركة ثانيا. وقلنا شيء ثالث وهو أن الشارح اختلف مع المصنف في هذا الباب، هل هو من مصاديق النيابة كما قال المصنف أم ليس من مصاديق النيابة، بل هو من مصاديق الإعراب الأصلي. كل ما هنالك إعراب تقديري، هذا الذي قاله الشارح في الأسماء الستة وسيقوله هنا أيضا في باب المثنى، فتكون المشتركات بين البابين ثلاثة. الفرق بينهما قلنا أيضا أن الرفع والنصب والجر في الأسماء الستة يختلف عن علامة الرفع والنصب والجر في المثنى، فهي هناك كانت الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، وهي هنا الألف رفعا والياء نصبا وجرا. هنا أيضا ملاحظة إضافية نضيفها أنه نفس الحرف يمكن أن يكون في هذه المصاديق مصاديق النيابة، نفس الحرف ربما يكون علامة للرفع في بعض المصاديق وعلامة للنصب في مصاديق أخرى. هذا واضح مشاهد. الألف في الأسماء الستة علامة نصب، في المثنى علامة رفع، أو ربما قد تشترك كما سنلاحظ وين في جمع المذكر السالم، الواو في جمع المذكر السالم علامة رفع وهي كذلك علامة رفع وين في الأسماء الستة، الياء علامة جر في جمع المذكر السالم وهي أيضا علامة جر في الأسماء الستة. فقصدي العلامات قد تكون متطابقة في الوظيفة وقد تكون مختلفة في الوظيفة، هذا نلاحظ لأن بفائدة. انتهينا من بيان حد للمثنى، وهذا الحد اشتمل على قيود ثلاثة، فقلنا لفظ دال على اثنين هذا الجنس بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إذا تمت هذه القيود الثلاثة في هذا الحد كان مثنى حقيقي، وإن اختلت إما لم يكن لا مثنى حقيقي ولا ملحق بالمثنى كالشفع اللي اختل بها القيد الأول قلنا، أو ربما يكون من المثنى أو الملحق بالمثنى بعبارة أخرى كما في القمرين، قلنا ملحق لأنه ليس من نحو ماذا عطف مثله عليه، أو من نحو اثنين فإنه ليس صالحا للتجريد. زين، أشار إلى كلا وكلتا وأحوالها، وهنا يريد احنا بيناها أعتقد بالشرح لكن ما بيناها بالتطبيق، اثنان واثنتان هي أيضا من الملحق بالمثنى لفقدها شرط ماذا صالح للتجريد، فهي غير صالحة للتجريد فكانت ملحقة بالمثنى. إلحاقها بالمثنى كإلحاق كلا وكلتا، هذا السؤال، إلحاق اثنين واثنتين كإلحاق كلا وكلتا لا يختلف؟ يختلف. إلحاق كلا وكلتا إلحاق مقيد، متى؟ لأنه تضاف إلى مضمر، بينما إلحاق اثنين واثنتين ليس مقيدا، هي ملحقة بالمثنى على كل حال، أضيفت إلى شيء لم تضف إلى شيء، هي ملحقة على كل حال، بيناها تقريبا. راح أشبهها حسب ما شبهها المصنف بابنين وابنتين، ابنين وابنتين مثنى حقيقي فشبهها بهذا اللحاق. قال ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، أنت اكتب السبب لماذا؟ لفقده شرط صالح للتجريد، وابناني وابنتاني مثنى حقيقة. حقيقة لماذا؟ لتمامية كل القيود الثلاث عليها، على هذين الاسمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة الجر وعلامة ماذا؟ النصب، أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. ما قبل ماذا؟ ما قبل الياء. أعطينا مثال، نحو رأيت الزيدين كليهما، فالدال من الزيدين، الدال مفتوح فهي مفتوحة على كل حال. ومررت بالزيدين كليهما، يعني اللي يقول في حالة النصب على كل حال، شو القصد؟ في حالة النصب وفي حالة الجر لابد أن تكون حركة الحرف السابق على الياء هي الفتحة. زين. واحترز بذلك من ياء الجمع، فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين، فالدال من الزيدين جاءت مكسورة. فهذا وجه فرق أو تفريق بين المثنى وجمع المذكر السالم في صورة النصب والجر. ما الذي استدعى هذا التفريق؟ نفس الصورة، لأن الياء علامة جر ونصب في المثنى كما هي علامة جر ونصب في جمع المذكر السالم. فحتى لا يحصل الاشتباه نلاحظ الدال، عفوا الحرف الذي قبل الياء، إذا كان مفتوحا فهو المثنى، وإذا كان مكسورا فهو جمع المذكر السالم. الموقف في إذهاننا حركة النون طبعا مفيدة، لكن في بعض الأحيان حركة النون بسبب روي الحرف الأخير من البيت أو ما شابه ربما تختلف. يعني أضرب لك هذا المثال، ربما راح يشير إلى شيء منه. لو كانت القصيدة مثلا تنتهي بما يشبه ماذا؟ ما منتهي بياء ونون على سبيل المثال، وأردنا بياء ونون، ياء ونون مكسورة، وأردنا بياء ونون أو اسم منتهي بالياء والنون جمع مذكر سالم، وراح تجي إن شاء الله تعالى. زين، تجوين في باب المثنى؟ قال لا، مو في باب المثنى. هذه المسألة ما راح أبحثها وين في باب المثنى. الآن انتهت في المثنى جزء من التفريق، قلت لك الحرف الذي قبل ياء النصب والجر في المثنى أريده ماذا؟ أريده مفتوح، على خلاف ما قبل الياء في جمع المذكر السالم. طيب حركة النون، قال هذه راح أأجلها إلى أن أنتهي من بحث جمع المذكر السالم. هناك راح أبين لك في بعض الأحيان كسر النون أو فتحها في بعض الأسماء، يعني في المثنى أو الجمع يكون لغة قليل كثير، فالبحث لا أبحثه هنا تعبيرنا المنطقي حتى لا يكون من باب ماذا؟ التعريف بالأخبار. إحنا بعدنا ما عارفين شنو جمع المذكر السالم، تمام لولا؟ فحتى أبين لك هاي الخصوصية، الآن بينت لك خصوصية فرق مهمة، قلت لك أنه الحرف الذي يسبق الياء في المثنى يكون مفتوح، والذي يسبق الياء في جمع المذكر يكون مكسور. هل هناك علامة فارقة أخرى؟ قال نعم، وهي النون نفسها، حركتها إذا كان مفتوحة وإذا كان مكسورة. نفس المثال اللي استعمله لما جاء به للمثنى جاء بنونه مكسورة، لما استعمله لجمع المذكر السالم جاء بنونه مفتوحة. فهذا نبين من الآن الفرق، قال لا سأؤجله بلسان حاله ليس بلسان مقاله، وأؤجله إلى أن أنتهي من بحث جمع المذكر السالم. وهناك سأشير إلى نقطة من أن تحريك نون جمع المذكر السالم بالكسرة أو تحريك نون المثنى بالفتحة قد يكون شاذ وقد يكون لغة، فلأن به شيء من الكلام والتفصيل أجلته في الشارح، لسان حال الشارح أجلته إلى بحث جمع المذكر السالم. وسيأتي ذلك في باب جمع المذكر السالم. وحاصل ما ذكره أن المثنى، هاي الحاصل اللي أكدنا عليه أكثر من مرة، قلنا دائما ابن عقيل يختم البحث بخلاصة وحاصل المفيد أو مختصر مفيد، أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا عفوا، وهذا هو المذهب المشهور والصحيح عند من؟ عند ابن عقيل، كما قال الصحيح في الأسماء الستة أن الإعراب ليس بهذه الحروف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، هذه مجرد علامات للتثنية، وإلا العلامة الحقيقية هي المقدرة الأصلية، ضمة المقدرة في الرفع، فتحة المقدرة في النصب، وكسرة المقدرة في الجر. وقلنا هذا بي مؤونة زائدة، لأنه إذا قبلنا من كذلك أن الألف أحسنت، أن الألف مجرد علامة للتثنية، لماذا لم تكن ثابتة؟ لماذا تغيرت عندما يدخل عليها الفعل يجعلها ألفا إذا كان الفعل لازما، إذا كان الفعل متعديا يجعلها ياء، إذا كان حرف الجر أو الإضافة يجعلها ياء؟ لازم قولك أن الألف والياء علامة تثنية المفروض تلازم حالة واحدة، التغير لازم التأثر، التغير ماذا؟ لازم التأثر بالعامل. ففي الحقيقة الوظيفة أو العلامة في هذا الباب هي ما ذهب إليه المصنف أوفق مما ذهب إليه الشارح. بالإعراب شو نسوي إحنا؟ نأخذ بالرأي المشهور، كما الآن نعرف الأسماء الستة بالحروف وكذلك المثنى بالحروف. طبعا بما أنه من المسألة درسناها، إلا إذا أجاب هذا السؤال أعطيك جملة مثلا وأقول لك هذه الجملة أعرضها على مذهب ابن عقيل أو ابن مالك، أو أطالبك ببيان قول كل منهما، بين الأقوال للمصنف والشارح في علامة الإعراب في المثنى أو الأسماء الستة. أما إذا أعطيك آية أقول لك بها هذا المثنى أعربها، لا ماكو داعي تبين لي حتى وجه ابن عقيل، بين لرأي المشهور الذي جاء به ابن مالك في أنها تعرب إعرابا نيابيا، ولهذا جعلت هنا في هذا الموضع من قبل المصنف. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به، والملحق بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، وما ذكره المصنف من أن المثنى على بعض إضافة فيما يتعلق ب مو بإعراب، ما يتعلق بالإعراب انتهى، لا هنا إضافة من الشارح لبيان أن ما ذكره المصنف هو المشهور من كلام العرب من جهة اللغة. توجد لغة أخرى في المثنى؟ قال توجد، كما كانت هناك لغة في أب وتالييه، مرة بلغة التمام ومرة بلغة القصر ومرة بلغة النقص، هنا كذلك اللغة الرئيسية عندنا لغة شو نسميها التمام، اللي هي ألف في الرفع وياء في النصب والجر، وعندنا لغة أخرى ملازمة الألف في كل حال. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور من لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا. شنو قصدك رفعا وجر ونصبا وجرا؟ فعلامة النصب شنو؟ الحركات المقدرة، يعني أين الذي قلناه في الأسماء الستة من لغة القصر؟ هذه لغة ثابتة ليست علامة إعراب هذه الألف، واضح؟ ليست علامة إعراب. طبعا هذه إذا على كونها مقدرة راح تكون هاي أوفق مما ذكره ابن عقيل. لأنه ماكو تغير. هذا دليل على أنه لا تأثر بالعامل، فتكون أوفق بأن الإعراب صار بحركات مقدرة، ضمة وفتحة وكسرة. فيقول جاء الزيداني كلاهما، ورأيت الزيداني كلاهما. ماذا تعرب الزيداني؟ بالثانية رأيت الزيداني مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، ومررت بالزيداني كلاهما نفس الكلام. وهذا بيان للغة من لغات العرب. يمكن هذه اللغة يعني تواضعا واصطلاحا أيضا نسميها لغة القصر لبقاء الألف على حالة واحدة، لكن هذا تواضع، الشارح لم يشر لها ليش يعني فرق هذه عن الأسماء الستة. في الأسماء الستة كانت الألف، بينما هنا لدينا في آخرها النون، فلا تكون قصرا من هذه الجهة. إلى هنا مشايخنا انتهينا من المصداق الثاني من مصادر النيابة، المصداق الثالث وهو جمع المذكر السالم. المفترض أيضا يبين أن تعريف وما صنعناه في المثنى من أن ما تمت في قيود التعريف يكون جمع مذكر سالم حقيقي، وما انتقضت فيه بعض قيود التعريف يكون ملحق. لم يصنع ذلك، لماذا؟ قال أنا لم أصنعه في البداية، لم أصنعه في البداية. لماذا؟ لأنني أحتاج قبل أن أشير إلى هذا الحد أن أقسم مصاديق ما يجمع جمع مذكر سالم إلى نحوين. ليش؟ شو السبب؟ قال لأن هذين النحوين بعد تقسيمهما سيتبين أن شروط كل منهما يختلف أو تختلف عن شروط الآخر. فإذا تممت بيان الشروط للقسم الأول والثاني، إذا أتي للتعريف أقول ما استجمع الشروط في القسمين. واضح سلسلة البحث شرحتكم؟ فهنا المنهج صحيحة 100%. ما بين أن التعريف، لأن راح يصير تعريف بالأخطاء، لأننا ما نعرف القسمين اللي ممكن شنو تتم فيها الشروط أو لا تتم. بين القسمين أولا، ثم قال في حد جمع المذكر السالم ما تمت فيه الشروط في القسمين فهو جمع حقيقي، وما تخلفت فهو ملحق بجمع المذكر السالم. وأيضا المطلب هنا أفضل من المطلب هناك عند ابن هشام في قطر الندى، لأنه أيضا أعطانا تفصيل لم يكن قد أعطاناه ابن هشام هناك. استهلال هذا المطلب مشايخنا، وارفع بواو وبيجرر وانصبي، بيان لعلامات النيابة في هذا المصداق الثالث الجديد، في أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. زين، سالم جمع، احنا نسميه جمع مذكر سالم. ليش؟ اولا المذكر لاننا نجمع فيه المذكر، السالم لان هذا سيسلم بنية الكلمة في صورة الجمع، لا تكسر كما تكسر وين في جمع التكسير، بل تبقى سالمة. ما عليك إلا أن تأتي وتضيف واوا ونونا أو ياء ونونا. هسه هناك بعض المصادر خاصة راح تجينا في جمع المؤنث السالم والخلاف الموجود هناك نشير له في محله إن شاء الله تعالى. سالمة جمع عامر ومذنب، هنا يشير في هذين الاسمين إلى هذين القسمين، لأن جمع المذكر السالم تارة يلحظ فيه الاسم الجامد وتكون له شروط معينة، وأخرى يلحظ فيه الاسم المشتق وتكون له شروط معينة. فلذلك راح نشجره بهذه الصورة، جمع المذكر السالم نخلي جهة للاسم الجامد ونبين شروطه، واضح؟ ونأتي بماذا؟ بالقسم الثاني وهو المشتق أو الصفة أو الوصف، ونبين شروطه على حدة. ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذين القسمين، ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه أو ما شبه به أو ما ألحق به، ما شئت فعل. وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان: جامد وصفة. واضح عندك الصفة عادة تطلق على الصفة النحوية، وأخرى تطلق على الصفة ماذا؟ الاشتقاقية. أقصد الإعرابية الحرف صفة من جهة الإعراب ومن جهة الاشتقاق. في علم الصرف نسمي صفة وصف مشتق، التعبير واحد، ونريد به ماذا؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، وأفعال التفضيل والباقيات. بيناتهم اختلاف لما نقول مثلا هذه الوصف أو الصفة أو المشتق ندرسها في علم الصرف وفي علم النحو. لا، مو الإعرابي، الاشتقاق نفسه اللي هو اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، ندرسها في علم الصرف وفي علم النحو كفائدة. شو تقولوا؟ نفس الشيء، هو اسم الفاعل أبو، اسم الفاعل ناخذ الصرف لو لا؟ ناخذ في علم النحو؟ لا. ليش ناخذ في علم النحو؟ لا، مو التوابع شيخ، التوابع ديك الصفة بمعنى النعت، الصفة بمعنى المشتق جاي نتحدث عنه، موجود في علم النحو، موجود في علم الصرف. في الحقيقة وظيفة من هو؟ يقول وظيفة الاثنين، لكن الوظيفة مختلفة. الصرفي ينظر لاشتقاقه فيقول أن هذا الفعل، عفوا، هذا المصدر، ما أريد أروح نحو الكوفي أو الاشتقاق الكوفي، الأصل في الاشتقاق ما هو؟ الرأي المشهور، المصدر. من ذهب تشتق، عفوا، من ذهب نأخذ مثلا شنو؟ ضرب، من ضرب تشتق ضربة فعل، وتشتق ضارب اسم فاعل، وتشتق مضروب اسم مفعول، وهكذا. هذا شغل من؟ الصرفي. طيب إذا شغل الصرفي النحو ليش يأخذ؟ لأن النحو حتى لو يأخذ على ملاحظة البناء، بس عمله وظيفته ما متوجه لهذا المعنى. لمن متوجه؟ أحسنت، أحسنت، على أنه يعمل فيما بعده. اسم الفاعل عمله عمل فعله، اسم المفعول كذلك، أفعل التفضيل كذلك. ولذلك أنت لا تلاحظ لما تراجع الآن كتب الصرف تلقى المشتقات سبعة، بينما لما تراجع كتب النحو تلقاها أربعة. ليش؟ أحسنت، لأن الثلاثة الباقية غير عامل، لا تشبه الفعل في عملها. ربما هاي فائدة جانبية سأشار أنه هو إلى عامر، إلى ما يجمع هذا الجمع هو قسمان: جامد وصفة. فيشترط في الجامد أن يكون كذا وكذا. الآن يشرع في بيان الشروط التي يلزم توفرها في الاسم الجامد حتى يجمع جمع مذكر سالم. أول هذه الشروط التي أشار لها أن يكون علما. جمع المذكر السالم بلحاظ كونه جامد مرة، وبلحاظ كونه وصف أو صفة أو مشتق تعرف. في هذا الجامد راح نقول لابد أن يكون علما. اثنين، لمذكر. ثلاثة، عاقل. أربعة، خال من تاء التأنيث. خمسة، خال من التركيب. بعد هذه خمس شروط إذا توفرت على نحو المجموع في اسم من الأسماء كان علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب أمكن جمعه جمع مذكر سالم حقيقي. شنو مثال الآن؟ اسم علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فأمكن جمعه على عامرون. واضح مشاركنا؟ هذا الأول. الوصف أيضا نحتاج به ماذا؟ مجموعة من الشروط. فقال هكذا: أن يكون ماذا؟ صفة. اثنين، مذكر. ثلاثة، عاقل. أربعة، خال من تاء. هذه منين؟ من تاء التأنيث. خمسة، ليس على وزن أفعل فعلا ولا فعلا فعلا. ستة، ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. بعد فنقول هذه الشروط أيضا لما أتينا إلى الوصف قلنا لا بد أن يكون صفة يعني اسم مشتق. نحن قصدنا شنو؟ مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، التفضيل. لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ليس على وزن أفعل فعلا ولا فعلان فعلا، ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. أعطينا مثال. قال مذنب، وهذه أمثلة المصنف، عامل ومذنبي. فهذا مذنب إذا طبقنا على هذه الشروط الستة وجدناه مستجمعا لها جميعا فصح أن نجمعه جمعا مذكرا سالما فنقول مذنب. واضح مشاركه؟ إذا تمت هذه الشروط طبعاً وش راح يعمل الشارح؟ راح يعمل انحرام كل شرط. هنا شرطية العلم نحتاجها إذا أجى مؤنث، شرطية مذكر إذا أجى كذا، عاقل إذا أجى غير عاقل وهكذا حتى يرسخ المطلق أكثر. إذا تمت الشروط جميعاً في هذين أمكن إعطاء الحد بعد ذلك. خلينا نلاحظ كلام الشارع في تعداد وبيان تحقق وانحرام هذه الشروط. فيشترط في الجامد أن يكون علما واحد، لمذكر اثنين، عاقل ثلاثة، خاليا من تاء التأنيث أربعة، ومن التركيب خمسة. فإن لم يكن علما، هاي المنهج اللطيف لي عادة يلجأ لها ابن عقيل لترسيخ المطلب، يبين الشروط ويبين أمثلة انحرام الشروط. فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون. نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون. لماذا؟ انتقل ليس اسما جامدا، هذا تحول هاي كلمة رجل بمجرد أن تصغرها تحولت من الجامد إلى فبعد ما في رجيل بهذه الشروط الستة للوصف وجدناها تام، فجمعناه جمع مذكر لا بلحاظ كونه، كملوني أحسنتم، لا بلحاظ كونه جامدا بل بلحاظ كونه مشتقا، بس اختلفت تماما، وان كانت ادت الى نتيجه في الاخير الى نتيجه واحده وهو ان يجمع هذا الاسم جمع مذكر سالم. ولذلك مهمه هذه الشروط وحفظها جيد. في بعض الاحيان هذه الشروط مثل ما تلاحظون بيناتها عموم وخصوص من وجه، بعضها مشتركه مذكر عاقل في الاثنين، لكن هنا ماذا؟ ليس من باب في الصفة، ليس من باب أفعل فعلا، هذا ما موجود في الجامد. التركيب هنا موجود في الجامد وغير موجود في الوصف، فحفظها بدقة وتمثلها بدقة وملاحظة انحرام فيها، انحرام الشروط فيها أمر مهم يرسخ المطلب جيدا. زين، هذا انحرام الشرط الأول. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينب، لأنه وإن كان علما لكنه لغير مذكر. وكذا، شوف التدرج مشايخنا، هذا التدرج والانسيابية في بيان انحرام الشروط. وكذا إن كان علما لمذكر لكن شنو؟ غير عاقل، فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، لأنه ليس بعاقل، وقد اشترطنا أن يكون اسم لمذكر عاقل. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون. احنا مع هذا الشرط الذي يراه المصنف والشارح كذلك. وكذلك إذا، لو كان المصنف طبعا يلحظ ما يأخذه الكوفيون لذكره الشارح، ذكره للكوفيين فقط إشارة إلى أنه رأي مستقل بهم، طبعا رأي مشهور لكن لا نأخذ به، وإنما طلحا نعوضه، نمنعه من أن يجمع هنا ونعوضه أن نجمعه وين؟ مع جمع المؤنث السالم. وهناك تجينا مشكلة إن شاء الله تحل في حينها. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال، شوفوا سيبويه علم لمذكر عاقل، مو لا لا، ليس فيه تاء تأنيث لكنه مركب، فلا يجمع هذا الجمع، فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضه. زين، هذا بالنسبة إلى تحقق وانخرام شروط الجامد. زين، تحقق وانخرام شروط الصفة، ويشترط في الصفة أن تكون صفة، واحد، لمذكر، اثنين، عاقل، ثلاثة، خالية من تاء التأنيث، أربعة، ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء، خمسة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون لأنها صفة ملازمة للمؤنث، وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر لكن غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابق لأنه ليس بعاقل، وخرج بقولنا حاليا من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة. علامة، إذا أسألك شنو الفرق بين علامة وطلحة؟ طلحة شنو؟ بعبارة أدب جامد، طلحة جامد، علامة مشتق. وإن انتهى كلاهما بماذا؟ بالتواء، فلا تصير عندك، لا يصير عندك اشتباه. شنو اقول لك مشايخنا؟ اقول لك علامة اسم جامد لم يجمع جمع مذكر سالم لانتهائه بتاء التأنيث. خطأ. بس الخطأ شنو؟ يراد شنو تركيز؟ يعني أنت عندك علامة وطرحة يشتركان يرحمكم الله يشتركان في شيء وهي التاء في كل منهما. زين. ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنته حمراء فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا نحو سكران وسكرا فلا يقال فيه سكرانون. وكذلك إن استوى هذا بعد استوى حتو في علم الصرف هناك بعض الألفاظ التي يستوي فيها المذكر والمؤنث تقريبا 5 أوزان مشهورة معروفة في علم الصرف. وكذلك إن استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح هذه أشهرها طبعا في الاستعمال فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح. فهذا يجمع جمع مذكر سالم هذا الوصف؟ نقول لا، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. راح نلاحظ مسألة مشايخنا إن شاء الله لما نأخذ جمع المؤنث السالم أو بعبارة البعض لربما عبارة مصنفنا ابن مالك الجمع بألف وتاء مزيدة راح نلاحظ خصوصية جمع المذكر السالم شديدة. يعني جمع المذكر السالم أريد أقول طارد لغيره. المانعية في جمع المذكر السالم لدخول الأغيار جدا واضح، والمانعية في جمع المؤنث السالم ليست بهذا. لذلك سنلاحظ بعض الأسماء بعض الأسماء المذكرة يجمع جمع مذكر مؤنث سالم مثل طلحة. بعض الأسماء غير العاقلة كحمام وحمامات وإسطبل وإسطبلات أيضا تقبل. فلي أريد أقول أنه نانا جمع المذكر السالم فيه شدة في المانعية واضحة طارد لإغياره ومانع لها بخلاف جمع المؤنث السالم مسألة فيه أخف. وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. إشارة أخيرة مشايخنا ردت أشير بها إلى مسألة ربما كررناها كثيرا بس ردت نتعلم منها مشايخ ذهنية طالب الحوزة بشكل عام طالب العلم ذهنية متدرجة. يعني هو أول ما يدخل تكون ذهنيته بمقدار وتتطبع هذه الذهنية بحسب ما يقرأ تتنظم أكثر تكون ملاحظة لتسلسل منطقي المفروض أكثر. هذا اللي دربنا عليه شنو مشايخ يقول اللي دربنا عليه نفس الكتب المنهجية. الآن مصنفنا ابن مالك استطاع بكلمة واحدة أن يستجمع 6 شروط وبكلمة أخرى أن يستجمع 5 شروط. فهذه حرفية ومهنية عالية واضحة يعلمنا أنه أنت كلامك يكون تعبيرنا مختصر مفيد وفي الصميم. ابن عقيل اللي سواه كذلك ليس بقليل. لماذا؟ لأنه عندما جاء إلى بيان الشروط وبيان انخرامها لاحظت التسلسل المنطقي الذي سار عليه. هذا احنا مرة نتعلم من عنده نحو تمام لو الأخوة هاي غايتنا بدراسة هذا الكتاب. ومرة نتعلم من عنده تنظيم ذهنيتنا بشكل منطقي أفضل. وهذا ملحوظ في هذا الكتاب بشكل واضح، أقصد الكتاب يعني خلاصة، وكذلك ملحوظ عند من؟ عند ابن عقيل أيضا بشكل واضح. هذا ملاحظته والسير على طريقته حتى على مستوى الأمثلة، لأن مستوى الأمثلة لا تنتظر من النحو بشكل عام أن يعدد لك الأمثلة اعتباطا، لا، ابحث عن التعداد، وراء التعداد أكو فد شيء، أكو تنويع لابد من ملاحظته. فهذا لابد نلاحظ المطلب اللاحق، لأنه مطلب يستدعي توقفا بمقدار ما، نأجل إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. نأخذ آية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلي هذا إلى، ماكو مشكلة، خلي. احنا بدأنا بالبسملة، مو هيك مشايخنا؟ بدأنا بالبسملة. في بعض الأحيان، مرة من المرات، مع واحدة من الحلقات كانت النية إعراب سورة من السور لخصوصية ما، لكن لطولها مع الأسف ما تمت. في حينها مع واحدة من الحلقات اختارينا سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لخصوصية طولها وما شابه ربما يعني ما تمت فيها قضية الإعراب، فلذلك أنا أقول نختار السورة القصار. السورة القصار باعتبار فيها خصوصيات جمة على مستوى المعلومة النحوية وغيرها، وبالتالي احنا راح ننجز، هذا مفيد جدا بالنسبة لي، راح ننجز إعراب بعض السور. فهم راح نختار فالسورة لها خصوصية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سورة الكوثر، باعتبارها هي أقصر السور. نأخذ الآية الأولى منها فقط، البسمة انتهينا من أكثر، الحمد لله رب العالمين. فلابد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، ماشي؟ فالكلام لكم إن شاء الله. فنفصلها، نقول إن حرف مشدد بالفعل زائد شنو؟ هذا حرف مشدد بالفعل يفيد التوكيد. بعد نائب المتكلم نعرفها ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان، بعد قبل اعطى ادى خصوصيه في هذا الاسم، ان ادى خصوصيه في هذا التركيب. ما هي الخصوصيه؟ تقولوا انتم شنو قلتوا؟ احسن مو ادغام، حذف حذف. انتم جاي تقولون ان، يعني جاي تفرجوا كلامك كم نون؟ لما حللتها ايش قد صارت؟ هاي ان الحرف المشدد، ان الحرف المشدد بالفعل مكسور الهمزه مشدد النون، واضح ولا لا؟ احسن. وبعد الضمير موجود، فواحدة من هذه النونات الثلاثة لابد تحذف لتوالي الأمثال. عادة احنا لما اجينا لا تذكرون الى نون التوكيد الثقيلة وحصول اتصالها بماذا؟ الاتصال غير المباشر مع اسم او مع فعل من الأمثلة الخمسة، كنا نحذف نون الفعل وقلنا نون التوكيد ما نقدر بعد نحذفها. هنا بعد ما عندنا سبيل، لأن هذا ضمير، فنحذف المياه من نور التوكيد، لكن لما نحللها نرجع الشدة مثل ما هي، واضح مشايخنا؟ فهذا حرف مشبه بالفعل بيناه يفيد التوكيد، هذا الضمير نا ضمير المتكلمين، ضمير ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. أعطيناك أعطى فعل ماضي مبني على ماضي
فاعل
على فاعل 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 على الضم، وإذا اتصل بضمير رفع متحرك فهذا فعل ماضي مبني على السكون بينها أنت أول باتصاله بضمير رفع متحرك هو نائب متكلم زين هذا الضمير ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ايضا نقول ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الكاف
ضمير
متصل مبني على الفتح
في محل نصب
كلامك صحيح
المفروض
هو الفعل ماذا أعطى على متعدي إلمه فهذا الضمير
متصل
أول نوع ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول الكوثر مفعول الثاني منصوب وعلامة نصب الفتحة على وعلى ضرب الاثنين هذا على إن شاء الله بعد أنا صراحة صراحة لأن كلهم مهمات يعني هذا الإعراب اللي هو من هنا كله بس المهم جدا أنت ما دام حددت نار على أنما اسم أن إذا تركت الجملة أعرضت كل هذه التفاصيل فأنت تركت الخبر فلا بد تحدد تقول هذا التكملة والجملة الفعلية من أعطيناك الكوثر أي محل رفع خبر إنه بالتالي راح ينفتح علينا مطلب جدا مهم وهو مطلب أن الجملة لها محل من الإعراب أم لا صلة الموصول بالتالي راح يصير لنا تقسيم اساسي الجملة على نوعين لها محل ليس لها محل انت الان فهمك واضح شتت عندك هذه الجملة لها محل
لا
اللي هي الجملة الخبرية وشلة الخبر هنا فجملة الخبر لها جملة صلة الموصول ليس لها محل راح تجينا غير ذني مجموع تجينا مقول القول تجينا جملة الحال بالنتيجة راح يصير عندنا تقريبا هنا في هذا المصداق ستة أو سبعة ستة أو سبعة حسب خلاف إن شاء الله يجينا فيه يعني نسوي له المحاضرة المستقلة يعني يفيدنا هذا المطلب ستة أو سبعة يكون لها محل من الأعراب وكذلك ستة أو سبعة يكون ما لها محل من الإعراب ومبحث إعراب الجملة مهم جدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.